وجاء في الفاضي هذا الحديث فإنه إذا أذنت أدبر الشيطان. وإدباره هنا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عند ثلاث صلاة. الحديث هذا رواه البيهقي وغيره من حديث علي بن الفضل عن سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة بهذا اللفظ أنه ثلاث عند رؤية الكون. والذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة في الصحيح أنه إذا أذن المؤذن للصلاة أنبر الشيطان وله غراب، وهو في الصحيحين. جاء من هذا القليل ويدل على أن علي بن الفضل قد تفرد بهذه اللفظة في الحديث إذا تروّد الغول، يعني أنه عند رؤية الغول يؤذن. فوهم وغلط بذلك واستغرب أن هذا الحديث عند ورود الأذان للصلاة الخمس فإن الشياطين تولي وتدبر. وهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث روح ابن القاسم وخالد بن عبد الله الواسطي عن سهيل بن أبي صالح عن النبي عن أبي هريرة قال: إذا أذن المؤذن للصلاة أدبر الشيطان. فهنا خالف علي بن الفضل روح بن القاسم وخالد بن عبد الله الواسط، فهذا الذي جعله للصلاة وهذا جعله الغول. وذكر الغول عند الإدبار منكر، وهكذا سائر من يروي عن أبي هريرة عن رضي الله فإنهم لا يذكرون الغول فيه. رواه عن أبي هريرة جماعة من أصحابه، رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن وحديثه في الصحيحين، ورواه الأعرج وحديثه في الصحيحين، ورواه أحمد بن المنبه وحديثه في المسند، ورواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة كما رواه الإمام أحمد في المسند، كلها عن أبي هريرة ولا يذكرون في الغول وإنما يذكرون الصلاة، مما يدل على أن علي بن الفضل قد تفرد بذكر الغول فيه وذكره فيه منكر. وعلى هذا فإن الحديث بوجوهه سواء كان حديث جابر بن عبد الله أو سعد بن أبي وقاص رواه من الخطأ أو حديث أبي هريرة هي أحاديث ضعاف، ولكن ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله مشروعية الأذان عند الغول. رواه عبد الرزاق وغيره، رواه عبد الرزاق في كتاب المصنف ورواه غيره أيضا من حديث يسير بن عمر أن الغول ذكرت عند عمر بن الخطاب فقال: إنه ما من أحد يستطيع أن يغير صورة خلقها الله، وإنما فيهم سحرة منكم، فإذا رأيتم الغول فنبهوا. وهذا موقوف عن عمر بن الخطاب وإسناده صحيح. وهنا لدينا مسألة وإنما تتعلق بالأذان فيما يفعله مثلا بعض الرقاة أو يفعله بعض الناس في بيوتهم التي يشعر أن فيها جهل. هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء، وإنما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لنا للصلوات الخمس يدبر الشيطان. قد يقول قائل: إدبار الشيطان عند الأذان للصلوات الخمس ألا يدل ذلك أيضا أن يدبر في غيرها؟ نقول: إنه ثمة فرق بين قولنا بمشروعية ذلك وبين ثبوت الإدبار، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين أن الصلوات الخمس كفارة لما بينها، هل يجوز للإنسان أن يفرض صلاة ثالثة وسابعة حتى يزداد التكبير؟ نقول: لا، مع أنه ثبت الدليل أن الصلاة تكفر كما ثبت بالدليل أن الأذان يطرد الجهل، ولهذا نحن نقول بأن هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو فعله الإنسان فهو ذكر عام لا يشرع بهذا الطريق، كحال الإنسان الذي يريد أن يصلي فقل صلي لكن بلا خير، صلي بلا خير، صلي صلاة الليل والنهار تمثل، وذكر النهار غير محبوب. وهنا في ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذان عند سماع أو رؤية الدخول، نقول إن ذكر الإنسان في ذلك فلا حرج عليه، وهو من جملة الذكر. وإنما إذا قلنا أنه يؤذن لثبوت النص جعلنا هذا الذكر مشروع بخصوصه عند وجود الفزع من الجهل، كما يدل عن النبي عليه الصلاة والسلام أن آية الكرسي يقرأها الإنسان لا يقربه شيطان، فإذا أثبتناها شرعت أن تذكر عند وجود الجهل، وإذا لم نشرعها كانت كغيرها من الأذكار. ولهذا نقول إن الإنسان إذا أراد أن يؤذن عند الشعور بوجود جهل أو وجود الوسواس أو سماع صوت أو في الدور التي فيها الجهل نقول لا حرج في ذلك، ولكن لا يتخذ ذلك ميدانا على سبيل التعبد فيه في مثل هذا، فيقدم ذكرا لم يأتي الشريعة لم يأتي بالشريعة تقديمه على غيره. ولهذا نقول إنه يشرع في مثل هذا أن تستوي الأذكار، أن تستوي الأذكار سواء كانت الأذان أو غيره. ويؤكد هذا أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لم يجتهد عندهم هذا الأمر، لم يجتهد عندهم هذا الأمر وهو الأذان عند وجود الجهل، وإنما كانوا يلقون بالقرآن، ولو ثبت النص بذلك صراحة عن جمهوره فنقل. وما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله بذلك وإن كان إسناده صحيح إلا أنه لا يعني أن العمل مجتهد عنده، ويكفي في هذا أنه تبرد يزيد بن عمر مع صحة تبرده بهذا عن عمر بن الخطاب بمثل هذا الحكم، وهذا يدل على جواز النعم على الإطلاق لا على سبيل المشروعية والسنية، وفرق بين الأمرين. جاء عند الليل في الفردوس من حديث الحسن بن علي، من حديث الحسين بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ساء خلق إنسان أو صبي أو دابة فأذنوا في آذانه. وهذا الحديث حديث منكر تفرد به المعلى بن مهدي وهو منكر الحديث، وهذا الحديث وارد في الباب لا يغض بعضها بعضا، ولكن نقول من جهه الجواز فان الذكر جائز كسائر الاذكار، كسائر القران وكسائر ايضا الذكر الذي ياتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرد الجان. الحديث الثالث في هذا هو حديث جابر بن عبد الله في الذكر بعد الأذان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، الخبر وفيه لقان، اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة، هذه الأفضل بحق هذه الدعوة الثانية، إنك حميد مجيد لا تكرف المعاد. هاتان اللفظتان أخرجهما البيهقي في كتاب السنة من حديث محمد بن عوف قال: حدثنا علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث معروف عن علي بن عياش وغيره، وجاء من حديث غير جابر ايضا، ولكن ليس فيه هاتان اللفظتان: ويا اللهم اني اسالك بحق هذه الدعوه، وكل من يروي عن علي بن عياش عن شعيب بن حمزة عن محمد بن مكثر عن جابر بن عبد الله لا يذكرون فيه أدلة قطعية. وهذا منكر من وجوه، أولها أن الذي رواه عن علي بن عياش جماعة من الثقات كالبخاري وقد رواه في كتاب الصحيح عن علي بن عياش وما ذكره، ورواه أحمد في كتاب المسند عن علي بن عياش وما ذكره، ورواه محمد بن يحيى الذهلي وأبو زرعة الدمشقي ومحمد بن مسلم بن وارة ومحمد بن سهل وغيرهم من الكفار كلهم يروونه عن علي بن عياش ويذكرون هكذا لغتين. ومخالفة محمد بن عوف وهو ثقة لأمثال هؤلاء الأئمة نكارة، ولو خالف الواحد من أعراب أحمد وعلي بن علي والبخاري لما احتمل القبول لتفرده. ولهذا نقول إن هذا الحديث منكر لمخالفة هؤلاء الأئمة. الأمر الثاني الذي يذكر لأجله أن طبقة محمد بن عوف متأخرة، وهي في طبقة الإمام أحمد رحمه الله والبخاري وعلي بن علي، وهذه طبقة متأخرة جدا على الزيادات. فلماذا لم تلد هذه الكثرة إلا في هذه الطبقة ومنه هو؟ كذلك فإنه من أهل حمص، ومفاريد الحمصيين عن غيرهم من التجاريين فيها نكارة، خاصة في مثل هذه الأحكام التي تشتهر، لأن مثل هذا الفكر يحتاج إليه كثيرا. فلماذا لم ينقل هذا الموقوف ولا المرفوع؟ وهذا من عمارات الإنكار. ولكن ثمة إشكال قد يريده البعض، وهو أن هذه الزيادة، أعني الزيادة الثانية وإنك لا تخلف الميعاد، جاءت عند البخاري برواية المشبيهة ذكرها في روايته، فهل تعد هذه الرواية من رواية البخاري الحديث؟ نقول لا، وذلك أن للصحيح رواة كثر، والمشبهني رحمه الله يتفرد ببعض الألفاظ وربما زادها توهما من عنده، وربما أدرج في الكتب. ومن ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المرء بين يدي ويصلي ماذا عليه زاد المشبهني في من الإثم، وليست الصحيح. وهو ربما يسبق إلى به شيء من الألفاظ أنها تصحيح أو يذكرها للبيان وتذكر عنه على أنها من المتن وهي مدرجة، أو ربما وجدها في بعض الحواشي. ولهذا من أذكر رواة الصحيح أبو ذر الهرم كان يحذف بعض ألفاظ المشبهني إذا تفرد بها. ثم أيضا إن طبقة المشبهني في تفرده عن البخاري في ذلك عن سائر الرواة دليل أيضا وأمر على عدم وجود ذلك في الأصل، خاصة أن طبقته أيضا متأخرة. ولهذا نقول إن هذه الزيادة موجودة في هذه النسخة لا يعني أنها في رواية الصحيح. والحافظ بن حجر رحمه الله الفتح قد مال إلى تخطئة المشبهني في عدة مواضع، وذلك بإتيانه بعض الألفاظ. ولهذا لا نقول بصحة هذه الزيادة ونكارتها ظاهرة، كذلك أيضا فإن مثل هذا المثل ومثل هذه الألفاظ إن اجتمعت في أكثر من موضع مغايرة لأحاديث إيقاف هذا من علامات النكارة، وأن الوهم لدينا في موضعه. اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة. الثاني إنك لا تخلف الميعاد، مما يدل على أن لديه سوء حفظ في رواية هذا الحديث، فإن أضاف إلى كان في أكثر من موضع أمارة على عدم الحفظ. تقدم معنا الإشارة إلى أن الخطأ بالإسناد أمارة على الخطأ في المتن وقليلة، وأن الخطأ في المتن قليل على الخطأ في الإسناد، وليس هذا كالنص وإنما هو قليل. وذلك أننا إذا قلنا بوجود وهم وغلط في الإسناد فتحنا باب عدم الحفظ على الراوي، وإذا فتح هذا الباب دل على احتمال وروده في أكثر من موضع. ولهذا لما زاد هاتين الدورتين في هذا الحديث دل على أنه لم يحفظه على وجهه، وبخلاف الذي يضبط المجد تاما ولا يأتي إلا على موضع، فيقال إنه جاء به على وجهه بحروبه وزاد في هذا الموضع بخصوصه، فهذا قد يقال أن هذا من أمارات القصد فيه، إما أن يقول مدرج أو غيره نرده على الإدراك. وهذه تنازل هل الراوي قد حفظ هذا أو لم يحفظ؟ نقول القرائن في ذلك تتنازع بحسب دقة نظر الناقد، ولهذا نقول إن محمد بن عوف الكمسي في تفرده في هذا الحديث لا يقبل تفرده لما تقدم الإشارة إليه. الحديث الرابع هو حديث عبد الرحمن بن سعد قال حدثني عبد الله بن محمد بن عمار عن آبائه عن أجداده عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يبدل قوله في الأذان حي على خير العمل إلى قوله حي على الصلاة. هذا الحديث رواه البيهقي وغيره من حديث عبد الرحمن بن سعد به، وهذا الحديث منكر، فإنه تفرد به عبد الرحمن بن سعد وهو منكر الحديث، وقد ضعفه غير واحد، ويروي عن عبد الله بن محمد بن عمار وهو ليس بشيء كما قال ذلك يحيى بن معين، بل إن يحيى بن معين سئل كما نقله ابن عمير عنه عن عبد الله بن عمار في رواية عن أبائه عن أجداده من هو؟ قال لا يدرى منهم وليسوا بشيء، يعني أنهم يتفردون في أشياء لا توافق أحاديث الثقات. وهذه السلسلة وهي رواية عبد الرحمن بن سعد عن عبد الله بن محمد بن عمار عن أبائه عن أجداده عمها جاء فيها في صفة الآلات جملة من الملائكة. عبد الرحمن بن سعد عن عبد الله بن محمد بن عمار عن أبائه عن أجداده عن بلال جاء فيها جملة من المناكير، وقد بين غير واحد من العلماء أنه مجاهيل، فنص على ذلك غير واحد كيحيى بن معين وكذلك ابن دقيق العيد، فقد لا تعرف أحواله. من مناكيره وهو الحديث الخامس ما رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يقول في إقامته مقام الصلاة مرة واحدة، يعني لا يثنيها بل يبدلها، الحديث السادس وهو من مفاريده أيضا ما رواه البيهقي وغيره من حديث عبد الرحمن بن سعد عبد الله بن محمد بن عمار عن أبيه عن أجداده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يؤذن وأمر بالترجيع، والترجيع ليس لبلال وإنما هو لمحذور، فوهم وغلط. وهذا من أمارات عدم الضعف، وحديثه في الأذان منكر، وحديثه في الأذان منكر. الحديث السابع حديث بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يثوب بشيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث أبي إسرائيل عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال. الحديث ضعيف وقد أخطأ فيه أبو إسرائيل فيروي عن الحكم، وصواب أنه سمعه من الحسن بن عمار كما نص على ذلك غير واحد كالدارقطني كما في كتاب الأقران، فتبرد به الحسن بن عمار عن الحكم، يعني أنه بين أبي إسرائيل والحكم الحسن بن عمار هو متروك. وكذلك فإنه مع العلة الأخرى وهي الثانية أن أبي ليلى لم يسمع من بلال، وقد نبه على ذلك غير واحد من الأئمة كيحيى بن معين والشافعي وأبو حاتم والبيهقي وغيره. وابن أبي ليلى عراقي وبلال كان في الشام ولم يسمع منه. العلة الثالثة أن هذا الحديث اضطرب بإسناده ومتنه، تارة يجعل من حديث الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال، وتارة يجعل من حديث الحكم عن ابن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب، وتارة يجعل من حديث الحكم عن ابن أبي ليلى مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما اضطراب المتن فإنه يأتي في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يثوب إلا في صلاة الفجر، وفي بعضها قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثوب في صلاة العشاء، وفي بعضها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثوب في صلاة المغرب. المعنى واحد ولكن الأمر يختلف، واستيقاظ الحفاظ يؤدون الحديث كما سمعوا، وفرق بين قول النبي عليه الصلاه والسلام ان صح عنه لا تزوج بالارض صلاه الفجر وبين لا تزوج بصلاه المغرب، يعني ان النهي هنا خاص المغرب او النهي خاص العشاء ولا يدخل فيها غيرها. واما اذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يزوج الا بصلاه الفجر، يعني لا تزوج بالظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا يدل على ان الحديث لم يضبط لا من جهه الاسناد ولا من جهه المتن. وهذا هو الذي يدفع به بعض الائمه كراهه التزويد ضد بعض اهل الراي قول الله يشرح ان يثوب الا بالفجر يدل على الحديث، والحديث فيه ضعيف والحديث فيه ضعيف، لكن الامر استقام ان التثويب لا يكون الا في صلاه الفجر، قول الصلاه خير من النوم. فقيل لنا مساله ويتقدم معنا ويحكي عبد الرحمن بن سعد عن عبد الله بن رسول الله صلى الله عليه وسلم للهلال أن يجعل مكان حي على خير العمل حي على الصلاة. أولا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه علم بلال ولا أبا محذورة هذه لم أعلم الله كما نص على أمر الواحد كالبيهقي وغيره. وأما في عمل بعض السلف جاءت عن عبد الله بن عمر كما رواه المقالة الموطأ وقد روى الإمام مالك في كتاب الوضع عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أذن في سفره كبر ثلاثا ويقول في أذانه حي على خير العمل. وهنا وقفة وهي ما تتعلق بقوله يكبر ثلاثا، معلوم ان التكبير اربع او اثنين على الصيغه الاخرى. ما هذا التكبير الثلاث؟ هذا يحتمل ان عبد الله بن عمر كان يحفظ لفظا من الاذان نسخ وترى العمل على خلافه، هذا احتمال. واذا لا يعلم احد من الصحابه ولكن التابعين قال بان الاذان ثلاثه وصح عن ذلك في التكبير. واما بالنسبه لحي على خير العمل فقد جاء عن عبد الله بن عمر ما يحتمل معه تفسير هذه اللفظه في اذانه، جاء من حديث الليل عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمر اذا كان في سفر لا يؤذن وإنما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح وحي على خير العمل، مما يدل أو يحتمل أن هذه العبارة لا يدركها الأذان وإنما ينادي بها من حوله فيقول حي على خير العمل وحي على الصلاة، كما يؤذن الإنسان وبعد الأذان ينبه من حوله أو يوقظ الناس فيقول صل يا فلان أو الصلاة فله من النوم أو نحو ذلك من الألفاظ. هذه نداء وتنبيه للإنسان لا على كلام ذلك، وهذا يحتمل معه ذلك. وما جاء عن عبد الله بن عمر من رواية مالك عن نافع له عام أنه ربما في بعض المواضع يقول حي على خير العمل أو يقول حي على الفلاح حي على خير العمل، فجيء بنا على سبيل الاختصار، وإلا فهو يعلم أن هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستقر عليه الأمر ومثل هذا يجتهد. وقد كان عمر بن الخطاب ينهى عن هذه اللفظة حتى بعد الأذان، بل ينهى عن قول هذه اللفظة وقول حي على حي على الفلاح بعد الأذان تنبيها لأحد بعيد. ولهذا لما جاءه أبو محذورة كما رواه مجاهد عن أبي محذورة أو عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى لما جاءه أبو محذورة بعد الأذان فقال له وهو نائم حي على الفلاح، فقال له عمر ما مجنون انت؟ الم يكفي اذانك حتى ناتي؟ يعني انا ما في اذان كفايه، لا يحتاج ان تاتي، لا يحتاج ان تاتي الينا بهذه العباره. وهل نقول بجواز ذلك ومشروعيته اذا جاء عبد الله بن عمر؟ نقول ما جاء عبد الله بن عمر من اول كما تقدم الكلام عليه، وهذه اللفظه اصبحت علما على الرافضه يفارقون بها اهل السنه. على ماذا يعتمدون؟ وجاء أيضا في بعض الأسانيد الموضوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأذان بلال عند الرافضة، ولا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في أذان مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، لا بلال ولا أبي محذورا ولا غيره، ولا في أذان الخلفاء الراشدين والمؤذنين، ولا في أذان أيضا مؤذن بني أمية. ما يدل على مثل هذا هو عمل المسلمين الزيادة في النظر، والناس يسمعونه مثل هذا يستفيد جدا، فالصلوات تدرى أذانا على الناس ويسمعها الذكور والإناث الكبار والصغار، فإذا طار التغير من ذلك يجتهد ويستفيد ولم يكن عليه العمل ألا عمل بوجه. نتوقف إلى هذا القدر، وقد أتممنا بحمد الله الكلام على أحاديث الأذان المعلق، ونبدأ بإذن الله عز وجل الصلاة ابتداء بالمواقيت ثم في سنة الصلاة بعون الله عز وجل وتوفيقه. حديث سعد من النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء إلى قبى أمر بذلك أن يؤذن يجتمع الناس لكن للصلاة، يصلي أن يأخذ به ليأخذ معه بلال، النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخذ معه بلال فيؤذن حتى يجتمع الناس. أما النبي عليه الصلاة والسلام يجمع الناس لحديث وبعمل الجامع وحبال في الأذان، يقول جماعة إذا أخروا صلاة العشاء إلى وقت خلاف الوقت الذي يصلي به الناس بدءاً، لأنه هو الوقت الطعام، هل يؤذنون أم لا؟ نقول إذا كانوا في بلد يؤذن فيها لا يؤذن، ولكن إذا كانوا في قرية ومؤذنهم منهم يؤذنون لأنفسهم حتى لو تأخروا، بل ما هو أبعد من ذلك أن يؤذنون لأنفسهم حتى لو خرج الوقت إذا كان غيب، إذا كان ليس في بلد إلا وقت، لكن إذا كان الإنسان في بلد والناس صلوا وأراد التكبير معه جماعة نقول لا يؤذن ولكن يقيم. إعلان دخول الوقت هو للصلاة، أحيانا يكون للتهيؤ أيضا، يعني ثلاثة أقوال، منهم من قال التفويض في الأذانين، ومنهم من قال التفويض في الأول، ومنهم من قال التفويض في الثاني. صواب التفويض في الثاني لا الأول، كما جاء صحيحا في حديث أبي محذور. يقول صلوا في الإحالة متى تلقى؟ فيها قولان، القول الأول أنها تكون بدل الحية والصلاة هي على الفلاح، الثاني أن تكون بعد حي على الصلاة في على الفلاح، والأصل في هذا أنها تكون بعد حي على الصلاة هي حي على الفلاح. ولو فعلها جاء في هذا بعض السلف، وجاء في هذا بعض السلف، وجاء في فيها حديث مقبول وهو محتمل الوجهين، لكن أمر الله أعلم أن يأتي بالأذان ثم يقول الصلاة في الرحال. ثمة مسألة وهي قد تدخل في بابنا، وهو لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله الصلاة في الرحال، هو الصحيح من حديث عبد الله بن عباس وغيره، وجاء أيضا من حديث معين بن حام، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، هل هو في المضر خاصة أم يدخل في ذلك غيره؟ شدة البرق ونحو ذلك، وقل يدخل في هذا البرق، أما المطر فمحل اتفاق في النصوص، وأما البرودة المجردة من غير مطر فتعتمدها بعض النصوص، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وفي حديث معين للنحام عليه رضوان الله تعالى. يقول المسافر إذا أراد أن يجمع، نقول المسافر إذا أراد أن يجمع، إذا كان جمعه في مسجد جماعة ليس براتب الأبواب مساجد الطرق أو داخل المدن لا يؤدي، وإنما يقيم كل صلاة. وإذا كان جمع كل من معه على حاله فإنه يؤذن له ويقيم لكل صلاة إقامة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام في حجه في حال الجمع بأذان واحد وإقامتين. يقول أذان الإقامة والصلاة في الموضع الواحد، نقول إذا كان الإنسان يؤذن لنفسه لا حرج عليه أن يجيء في مكانه ويصلي في مكانه، لم يرد دليل على التحرك وتغيير المكان. أما إذا كان الإنسان يؤذن لغيره فإنه ينبغي أن يكون في موضع يسمع الصوت، إما في رأس تل إذا كان في بادية، أو مثلا في قرية أو على بناء يقول أداء مسجل هل يردد معه ولا يقول لا يردد معه يختلف الأداء المسجل والأداء المباشر المباشر يردد معه أما المسجل لا يردد معه ولو قلنا بأنه يردد مع الأداء المسجل لناسب بشرط الأذان الضحى وفضلته هذا الأذان غير مشروع في مثل هذا الموضع غير مشروع والتربي معه ثلاث ولهذا لا ينبغي أن يتخذ الأذان لعبا لذيذا حيث أنه يأذن الضحى ويأذن نصف الليل قبل المغرب لا تعتبر له بيئة أو تنتزع منه الحكمة التي شرعت لهذا أذكر مرة في أحد المستشفيات كنت في زيارة قريب فأذن المؤذن للمغرب وكنت أردد قبله حتى جاء بعد ساعة الكلام إلى الوصال كله الشخص الذي روح الجهاد ما قرر شيء أنا كنت أمام أولي المؤذن عمل به الآن الآن ثم عمل به يجيب مرة الآن شخص أليس النساء؟ الآن في غير وقت لا يشرع تقدم معك إذا كان في غير وقته لا يشرع يعني شخص بدون تسجيل قام ساعة هل يواجه ضراعة؟ لا
لكن إذا كان عندنا
من تخرج وقت لكن عندنا ماذا؟ كل الوقت لماذا؟ ما يواجه يتقبلها لكن لدينا مسألة وهي إذا أخطأ المؤذن قام بذلك هل يواجه ضراعة؟ هذه طاعة بشكل طاعة جميلة غير المدفوع غير المشروع غير المدفوع لا على الوقت الإفطار ليس على الأذان الأذان أمر عليه قد تخطئ عليه صلى الله عليه وسلم.